بسم الله الرحمن الرحيم. وصل الكلام إلى بحث الصفات، ولكن قبل البدء ببحث التوحيد الصفاتي، بعد أن أنهينا بحث التوحيد الذاتي بشقيه الوحدانية والأحدية، ينبه أو ننبه على أمر وهو ما يقال له شبهة التثليث عند النصارى أو عند المسيحيين. وهذا الأمر لا يحتاج إلى كثير كلام، وإنما نذكره لأن المصنف قد نوه وذكره من باب التنبيه، وهو أن النصارى والمسيحيين قد قالوا بتعدد الأقانيم كما يقولون. والأقنوم هو كلمة بمعنى الأصل مأخوذة من السريانية أظن. وهذه الشبهة أو هذا المعنى من التثليث ذهبوا إليه، لم يكونوا على وتيرة واحدة في معناه. تثليث تعدد الأقانيم، أقانيم هن هيك بيقولوا له بالعرف الإنجيلي، بالميم أقانيم، يعني هي تثليث الألوهية بمعنى الآب والابن والروح القدس. وصوروا لهذا التعدد صور متعددة، وهم على ليسوا على وتيرة واحدة في معناه، بل يمكن القول أن بعض المحققين قد أوصل تعدد المسيحيين في هذا الأمر إلى 72 فرق. ولكن خلاصة ما يمكن أن يقال أن جميعهم وقعوا في شراك الشرك الذاتي في التوحيد، حيث أن خلاصة آرائهم بغض النظر عن أي رأي قالوه أو تبنوه، فإنه لا يخلو إما من عدم وضوح، أو أن آرائهم أصلا غير واضحة في هذا المجال وتحتوي على التناقض، أو أنه مستلزم للتركيب إن قلنا بأن هذا لأن بعضهم ذهب إلى أن هذه الأقانيم الثلاثة بمجملها تشكل الله أو الألوهية، وهذا مستلزم للتركيب والافتقار، وهو منفي بما مر من الكلام في بحث الأحدية. أو قلنا أن عيسى أو الابن هو نوع من تجسيد ألوهي في مرتبة من مراتب الوجود، فهذا أيضا يعود بإشكال آخر، وهو تعدد الواجب، إن كان المقصود من تنزل عيسى أنه صار إلها وهو ما صرح به. وخلاصة الأمر أن أهم الفرق التي ذهبت إلى عقيدة التثليث ثلاثة فرق أو ثلاث فرق: الملكانية كما ترجمت أو كما يعبر عنها، الملكانية والنسطورية واليعقوبية. أما الملكانية فهي التي اعتقدت أن المسيح ناسوت محض، يعني شيء أرضي محض ولكنه قديم أزلي، ومريم أولدت الرب الأزلي، وأن المسيح ابن الله وغير مخلوق وهو من سنخ أبيه. هو ناسوت، يعني قالوا أن المسيح ناسوت يعني أرضي مادي ولكنه أزلي، ومريم أولدت الرب الأزلي. وأما النسطورية التي اعتقدت أن الأقانيم الثلاثة زائدة على الذات، وكأن الذات الذات الإله هي شيء زيد عليه هذه الأقانيم الثلاثة. فإما هذا يعني
ولا نحن نحكي عنه.
هلا الغالب بالترجمات عم بحكيك، ولا إذا أنت بتسعفنا وبتقرأ لنا هن شو بيقولوا كن ممنونك. غاية الأمر ما وصلنا، يعني أيضا ما وجدته بالمطالعة، أنهم عندما يصلون إلى طريق المسدود يقولون أن هذا أمر تعبدي لا شأن للعقل به، مثلهم كمثل المالك، يعني عندما قال الاستواء على العرش معلوم والكيف مجهول والسؤال بدعة، يعني غاية الأمر يقولون أن هذا أمر تعبدي نتوقف عليه وإن لم نفهمه. وطبعا عقيدة المسيحيين تتوافق مع هذا الأمر، لأن المسيحيين قد فصلوا بين العقل والإيمان، بين العقل والإيمان خاصة بالآونة الأخيرة، يعني وإلا بالقرون الوسطى كان هناك بعض الفلاسفة يحاولون التوأمة يعني والجمع بين العقل والإيمان، ولكن ما وصلنا من كتبهم المترجمة تدل على هذا الأمر. وأما اليعقوبية، أما عفوا النسطورية، تقول أن هذه الأقانيم هي زائدة على الذات، وبعضهم يرى عيسى إلها وإنسانا وأن الناسوت اتحد مع اللاهوت. هذا يعني معرفة بدغري بتؤدي للإشكال. أما اليعقوبية وقالت أن عيسى انقلب إلها والله تجسد في المسيح. هذا غاية ما قرأناه في ترجمتهم، وإن كان يعني يمكن لأي أحد أن يطلع على كتبهم الأصلية أو الأصيلة ويعني يخبرنا ما فيها أيضا يعني، ولكن هذا ما وصلنا من الترجمات. هذا يعني واضح الإشكال على هذا المعنى. أما هذه بالقرون الوسطى، هلا قلت لك بالقرون الوسطى اشتهر على انه كان في عنا فيلسوفان اساسين، هني اوغستين وتوما الاكويني. هودي الفيلسوفان، اوغستين كان اشراقي وتوما الاكويني كان مشائي، حاولوا التوأمه بين هذا المعنيان. ولكن انا ما قرات يعني تعرضا لمساله التثليث، انا اللي قراته مؤخرا انه اصلا مساله التثليث بيعتبروها مساله ايمانيه غير عقليه، مثل ما بيقولوا بعض الأشاعرة عنا أو بعض الأخباريين إنه هذه مسألة إيمانية غير عقلية، يعني لا يمكن للعقل أن يفهمها، هذه مسألة يجب أن نسلم بها كما وردت.
يعني مختلف بين عدة مذاهب مختلفة على مرور التاريخ. يعني ميسي اللي كانت تحكم بمعنى على الطائفة أو على كانت تختلف النظر يعني كيف صار عن الإسلام أو القرآن مخلوق وغير مخلوق.
صح، عشان هيك نحن قلنا انه اصلا افترقوا بعد الحواريين، افترقوا تقريبا الى 70 اكثر من 70 فرقه، اهم ما هود اللي ذكرنا. هذا بالنسبه لشبهه التثليث، هذا ما وصلنا يعني، هذا اللي اقول هذا الذي وصل من خلال الترجمه من خلال النقولات، وانا ما كان بوسعي اتابع المصادر الاصليه بهذا يعني، ما رحت عند متكلمي المسيحيين القدامى شو قالوا بلغتنا الاصليه.
شايفين نقول يعني المشاكل اللي مواجهه هي تعدد الواجب
والتركب طبعا التجسيم هو كمان يقول الى المحدوديه وغيره من الامور. فاذا هذا بشكل عام. أما بالنسبة إلى بحث التوحيد الصفاتي فسنتعرض لهيكلية البحث ونبدأ بكل نقطة نقطة. أما الكلام في التوحيد الصفاتي فيقع على أربعة أمور. لما قلنا تقول إلى نفي الوحدانية، تقول إلى التركب. إن قلنا بأن الأقانيم هي تركب الذات، هذه صار تركيب خلاف الأحدية. إذا قلنا أن الأقانيم هي تعدد واجب فهي تقول إلى خلاف الوحدانية. يعني هذا اللي ذكرته بداية كلام أنه جواب عام على كل ما قد يدعى في شبهة التثليث. ما أنا في بعضهم بقول أن الآب هو الإله، والشبهة وان إنه هني بيفرقوا بين الأقانيم الثلاثة وبين الذات، يعني بيعتبروا الذات مكون من الأقانيم الثلاثة، وإن كان أحد هذه الأقانيم هو الرب، يعني كأنهم عم فرقين بين الرب والإله، يعتبروا الرب شيء غير الإله. الرب هو جزء من هول الأقانيم الثلاثة، أما الإله هو مركب من هذه الأقانيم الثلاثة. جيد، ولكن الجواب واضح، هو جواب انه الامر يا اما تعدد خارجي فيرجع الى خلاف الوحدانية، او تعدد داخلي يرجع الى خلاف الاحادي، والامر يجمعه افتقار الواجب. على اي حال، فاذا التوحيد الصفاتي، الكلام في التوحيد الصفاتي يرجع او يقع على اربعة امور. هذا كل شيء ما نحكي بالتوحيد الصفاتي بهالحصة او بغير الحصة. الامر الاول هو فيما ذكر من قبل المتكلمين أو الفلاسفة حول تقسيم الصفات. والأمر الثاني في ذكر من أنكر الصفات، من أنكر الصفات الثبوتية خاصة، لما سنعرف أن الصفات السلبية في الحقيقة هي ليست صفة، هي نفي صفة. فهناك فئة من المتكلمين وحتى من العرفاء أيضا من أنكر، ومن الفلاسفة من أنكر أصلا أن الله يتصف بصفة، قالوا أن الله لا يتصف بصفة، الواجب غير متصف أصلا. فإذا وصلنا إلى هذه النقطة وقلنا أن الواجب غير متصف أصلا، فلا تأتي النوبة لا إلى تقسيم الصفات ولا إلى كيفية نسبة الصفات إليه يعني. والأمر الثالث هو الآراء حول الصفات الذاتية، كيف يمكن أن ننسب الصفات الذاتية إلى الواجب، كيف تنسب الآراء في هذا المجال. والأمر الرابع هو الكلام حول الصفات الذاتية تفصيلا، يعني حول العلم تفصيلا، حول القدرة تفصيلا، حول الحياة تفصيلا. والمصنف لم يتعرض لهذا الأمر، يعني المصنف تكلم عن التوحيد الصفاتي ولم يأتي على ذكر العلم كصفة كيف ننسبها إلى الله، لأن بحث العلم هو بحث كتير جوهري. يعني مثلا من مباحث العلم علم الله بالموجودات قبل أن يخلقها، طب كيف يعلم بها قبل أن يخلقها؟ نحن عندنا علم من أحد مصادق إذا صح التعبير علم الله سبحانه وتعالى أنه يعلم بالأشياء قبل أن يخلقها. طيب كيف يعلم بالأشياء قبل أن يخلقها ونحن نعرف، بين قوسان نعرف، ونحن نعرف أن العلم تابع للمعلوم، فإذا لم يكن هناك معلوم فلا علم، فكيف نقول أن الله عالم قبل أن يخلق، عالم بزيد قبل أن يخلق زيد؟ شو معناته هذا العلم؟ هل هو مثل علم مثل ما بعض المتكلمين قال، قال كيف المنجم، هل أنت إذا بتروح عند حدا بيعرف بالكسوف والخسوف بيقول لك بيوم الثلاثة الساعة 3:30 و5 و4 ثواني وجزء من الثانية بتاريخ كذا بسنة كذا بتصير في كسوف شمس مثلا، يعني هو عالم بالكسوف بالدقة قبل وقوعه. هل علم الله سبحانه وتعالى قبل الخلق هو من قبيل علم المنجم بالكسوف؟ هذا بينرفض فلسفيا وعرفانيا هذا المعنى، وإن كان البعض آمن بهذا المعنى. على أي حال بحث العلم بحث مستقل مهم جدا، علم الله بالأشياء قبل حصولها، علمه حال حصولها، علاقة العلم بالإيجاد، أيضا علم الحصول والحضور، علم الله بالجزئيات وغيرها من الأمور اللي هي تمثل عمدة بحث العلم. أيضا بحث القدرة، بحث القدرة هو كيف يتصف الله بالقدرة أصلا، ما هو تعريف القدرة، تعريف القدرة أصلا في معركة طويلة عريضة بين المتكلمين والفلاسفة حول القدرة. مثلا عرفوا القدرة، المتكلمين عرفوا القدرة بأنه صحة الفعل والترك، صحة الفعل والترك. يعني شو يعني قدرة؟ يعني أنا بقدر ارفع الكتاب وبقدر ما ارفع، هيك يعني قدرة، يعني صحة الفعل والترك، يعني مش مجبور لا على الفعل ولا على الترك، فيني افعل وفيني ما افعل. هذا تعريف المتكلمين للقدرة، وهو التعريف المتبادر الى الذهن. اما الفلاسفة فقد هجموا، خاصة ملا صدر هجم عليهم يعني هجم قوي للمتكلمين، قال لهم لا يجوز تعريف القدرة بانها صحة الفعل والترك. ليش أنا عم أقول لأن المصنف مش قايلهم، فإذا نحن كتير طولنا من نشوف كيف من نذكرهم إجمالا مع أنهم كتير خطيرين ومهمين. المتكلم قال صحة الفعل والترك، الفيلسوف قال له كيف صحة الفعل والترك، يعني الله فيه يفعل وفيه ما يفعل، يعني ممكن يفعل وممكن ما يفعل، مع أنه القدرة عين ذاته مثل ما أثبتوا لنا، كيف القدرة عين ذاته فيه يفعل وفيه ما يفعل؟ يعني صار القدرة اللي هي إمكان، إمكان الفعل والترك. طب صار عين ذاته إمكان الفعل والترك، فصار هو شو في بقلبه؟ شبهة الإمكان. طب شو ما نعرف القدرة نترك الحل لوقتها يعني. فالمهم أو مثلا بحث الحياة، حياته عين ذاته، طب شو يعني حياة، كيف يكون حيا، شو معنى الحي، هذا ذكر تفصيلي للصفات في بحث. البعض بيقول مثلا أن السمع والبصر، السمع والبصر من الصفات الذاتية، لأنه يعني عمدة كلامهم أنه الصفات الذاتية هي الحياة والعلم والقدرة، عادة هيك نحن نسمع بكتب العقيدة. طب والسمع والبصر والإرادة والكلام، لأنه أحيانا بنذكروا مع بعض هذه الإرادة والكلام، السمع والبصر، بيقولوا لا، السمع إن كان علما بالمسموعات فيرجع إلى صفة العلم، البصر إن كان علما بالمبصرات فيرجع إلى صفة العلم أيضا، ولكن السمع هو صفة فعلية لأنه يتقوم بمسموع، فهذا مش صفة ذاتية. بينما مثلا نجد أمثال الإمام الخميني يرفض هذا القول، مع على القول بعينية الصفات بالذات، لا السمع غير السمع صفة ذاتية غير العلم، السمع مش معناته العلم بالمسموعات، السمع شيء تاني. ففي معركة أنا اللي بدي أقوله، هذا كله الكلام. وفي الأمر الأخير اللي هو الحكي التفصيلي عن كل صفة صفة، ما اكتفى به المصنف في ما بين أيدينا من المتن يعني هو الحكي العام عن الصفات. فإذا الأمر الأول أربعة أمور رح عيدهم بشكل سريع كرمال يضلهم فهرس البحث. الأمر الأول تقسيم الصفات، الأمر الثاني إثبات الصفات أو الرد على منكري الوصف، الأمر الثالث الآراء حول الصفات الذاتية، الأمر الرابع هو الصفات الذاتية التفصيلية. هذه الأمور الأربعة. يتخلل هذه الأمور الأربعة تنبيهان، تنبيهان. التنبيه الأول تنبيه حول الصفات الخبرية، لأنه في شيء عندنا اسمه الصفات الخبرية، ونقصد الآن نقول إجمالا الصفات الخبرية هي الصفات التي جاءت في القرآن، مثل استواء الله على العرش، أن الله يتصف بأنه مستوى على العرش، أن الله يتصف بأن له يد، أن الله يتصف مثلا بأن له وجه. هذه يقال لها صفات خبرية لأنها وقعت في الأخبار، يقال لها صفات خبرية. وقع نزاع، بعض الفلاسفة يقول أصلا الله لا يوصف بأنه علة، مش بعض الفلاسفة، بعض الكلمة، لأنه يوصف أنه علم الأسماء توقيفية، نحن ما منوصف الله إلا بالأسماء الصفات التي ذكرت مثلا. طيب كيف منقول عنه علة أو علة العلال؟ ما فينا غلط، حتى أنا سمعت من بعض الأساتذة يعني. فإذا تنبيههم حول الصفات الخبرية والمعركة الدائرة بالصفات الخبرية. والتنبيه الثاني هو النصوص الدينية، يعني كيف أوردت النصوص الدينية ما سنثبته من الصفات. يعني احنا مثلا سنثبت أن صفاته عين ذاته. طيب صفاته عين ذاته، حلو، كتر خيرك، أثبت لي عقليا أنه صفاته عين ذاته. طيب الآيات والروايات شو بتحكي هذا الموضوع؟ والله هذه مش مذكورة. لا، سنأتي على ذكر النصوص التي ذكرت هذا الموضوع، حطيته ضمن تنبيه. جيد. أما بالنسبة إلى الأمر الأول هو تقسيم الصفات، قسموا الصفات في كتبهم قبل الإثبات والنفي، قسموا الصفات في كتبهم إلى ركنين أساسيين، هذان الركنان هما أساس باقي التقسيمات. القسمان الأوليان هما تقسيم الصفات إلى ثبوتية وسلبية. فقالوا الصفة المنسوبة إلى الله سبحانه وتعالى أو إلى الواجب هي إما صفة ثبوتية وإما صفة سلبية. كل من حكى عن الصفات حتى العرفاء إلى صفة سلبية وصفة ثبوتية، أو الصفة الثبوتية أحيانا بيقولوا لها الصفة الإيجابية، يعني نوجب. والفرق بين الصفة الثبوتية والصفة السلبية أن الصفة الثبوتية هي إثبات وصف للواجب، يعني هي تؤلف مع الواجب قضية حملية، كقولك الله عالم، واجب الوجود عالم، واجب الوجود قدير، واجب الوجود خالق، واجب الوجود رزاق. فالصفة الثبوتية في كلماتهم، والتي يقال عنها في بعض كتب الكلام الصفة الجمالية، لأنهم قسموا الصفات ثبوتية وسلبية، أحيانا يسمون جمالية وجلالية، وإن كان الجمال والجلال له اصطلاح آخر عند العرفاء غير المتكلمين. ولكن الصفات إما ثبوتية، يعني حمل حقيقي، حمل حقيقي ووصف حقيقي للذات، وإما صفة سلبية. عندما نقول صفة سلبية في الحقيقة الاتصاف هو بمعنى سلب الاتصاف، بمعنى سلب الاتصاف، يعني كقولنا مثلا الله قدوس أو الله مثلا سبوح، هذه الصفة هي صفة سلبية، لأننا عندما نصف الله سبحانه وتعالى بأنه قدوس فإننا في الحقيقة ننفي عنه النقص، فحقيقة هذا الوصف هو سلب الوصف، سلب النقص. جيد. أو مثلا ليس الله بجسم، ليس الله بمكان، ليس الله في زمان، فسلب كون الله في حيز يقال له صفة سلبية أو صفة جلالية حسب اصطلاح بعض المتكلمين. فالصفة السلبية هي سلب، ترجع، وكل الصفات السلبية ترجع إلى سلب النقص، كل الصفات السلبية، يعني سلب الجسمية، سلب الاستواء المكاني، سلب الكون في زمان، سلب النقص، سلب سلب سلب، كلها يرجع إلى سلب النقص. فكل هذه الأمور هي تجليات للنقص، سلب الجهل، سلب العجز، كل هذه الصفات السلبية ترجع إلى سلب النقص وسلب الفقر، يعني سلب الإمكان. جيد. هذا بالنسبة إلى تقسيم الصفات إلى ثبوتية وسلبية. ثم قسموا الصفات الثبوتية إلى قسمين، الصفات الثبوتية الذاتية والصفات الثبوتية الفعلية. والفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية أن الصفات الذاتية هي المنتزعة من عين ذاته من دون مقايسة حقيقية وإضافة حقيقية بين الذات وغيره. يعني نفس النظر إلى الذات يجعلنا ننتزع منها بعض الصفات، مثل صفة الحي، نحن نصفه بأنه حي حتى لو لم يخلق، حتى لو لم نعلم بالخلق، حتى لو لم يصدر منه خلق، طبعا يعني مع التسليم، حتى لو لم يصدر منه خلق تسامحا، نفس النظر إلى الذات يجعل العقل ينتزع من حق الذات وصف معين، فهو انتزاع حقيقي ليس بإضافة الذات إلى غيرها. ويقع مقابل الصفة الذاتية الصفة الفعلية أو الصفات ذات الإضافة المحضة كما يقال. يعني مثلا وصف الله بأنه رزاق، وصف الله بأنه رزاق لا يكون هذا الوصف فعليا إلا بملاحظة الذات التي ترزق والمرزوق. بتقلي يعني الله ما اسمه رزاق قبل ما يرزق؟ بيقول لك ما بيكون اسمه رزاق، بيكون اسمه قادر على الرزق، يكون اسمه عالم بما يرزق، يكون اسمه حي، يكون اسمه كذا. ولكن فعلية إطلاق اسم الرزاق عليه يكون حال إضافته للرزق. وبالتالي هناك بعض الأسماء والصفات لا تطلق عليه إلا بملاحظة طرفين، إلا بملاحظة طرفين، هو الرازق والمرزوق فعلا فعلا. فإذا ما في مرزوق هو ما اسمه رازق، هو اسمه قادر على الرزق، يتحقق اتصافه بالرزق فعلا عندما يرزق. جيد، هذه الصفات بسموها صفات الإضافية المحضة، صفات ذات الإضافة. طبعا هون بس نقطة، الرازقية مثلا والغفارية وغيرها من الصفات والخالقية هي صفات فعلية قد يتصف الله بها ويتصف بعدمها. يعني الله قد يتصف بأنه لم يرزق فلان، لم يرزق، ما في، لا تؤثر. ببحث الصفات الفعلية بس نخلص من الصفات الذاتية، ما نعالج شبهة إنه كون الله غير رزاق يعني أن الله ناقص، هل عدم اتصافه بالصفات الفعلية نقص؟ هذا ما نعالجه، نحن ما نقول لا مش نقص، هي مش نقص. جاي الصفة الفعلية هي الصفة المنتزعة من الإضافة المحضة بين الذات والمخلوق أو بين الذات والفعل، هي الإضافة المحضة، صفات بسموها صفات ذات الإضافة المحضة. يعني لا يقال للواجب رزاق بالفعل إلا حين يرزق، لابد من وجود مرزوق حتى يرزق، فمع عدم وجود المرزوق أو إذا لاحظنا الذات من دون إضافتها إلى المرزوق الحقيقي لا يكون، لا يصح إطلاق وصف الرزاق عليه.
على السق على الشباب مولانا شو المشكلة؟ واضح على المولى على السق على إنه.
شو تعرف الصفة؟ شو؟ في سؤال ما نجي نورده، شو كن يا إخوان؟ في سؤال ما نجي نورده بعدين. إنه في سؤال يطرح إنه هل عدم اتصاف الله بالصفة الفعلية يؤدي إلى النقص؟ ها هل عدم، لأنه نحن قلنا الصفة الفعلية يتصف الله بها ويتصف بعدمها، فكما أنه يغفر كذلك لا يغفر، بس ما فينا نقول بالصفات الذاتية كما أنه عليم كذلك هو جاهل. بالصفات الذاتية لا يتصف الله، لا يتصف الله بضدها أو بنقيضها. بالصفات الفعلية الله يتصف بها وبضدها أو بنقيضها. يعني يمكن لله أن يرزق ويمكن له أن لا يرزق، يمكن له أن يغفر ويمكن له أن لا يغفر. طب إذا لم يغفر الله هل هذا نقص فيه؟ نحن من نقوله هذا الإشكال لما نحكي عن الصفات الفعلية ونعرف حقيقة الصفات الفعلية سنقول أن هذا ليس نقصا، عدم اتصاف الله بصفة فعلية ما لا يعد نقصا، عدم اتصافه بالصفة الذاتية هو الذي يعد نقصا. ولكن هلأ صفة الفعلية من نأجل الكلام فيها لأنه بدأ تجي بترتيب البحث مع الصفة الذاتية. الصفات الذاتية، إذن الصفات الذاتية هي الصفات التي تنتزع من الذات من دون ملاحظة إضافة حقيقية، بين الذات وغيرها. أما الصفة الفعلية هي الصفة التي تنتزع من مقام فعله، تنتزع من مقام فعله، يعني مقايسة الله بينه وبين المخلوق، فعله مع المخلوق هو اللي بننتزع منه نحن صفة صفة الفعلية. تشبيه خليني شبه الكنية بتشبيه إنساني مثل ما ذكره مولا صدر. يا خي هلأ الشيخ باسل، شيخ باسل أنت ابن فلان، هل أو أنت مثلا أب، اتصافك بالأبوة هل يصح من دون وجود بنتك؟ لا يصح. فهي صفة ذات إضافة حقيقية، لا يمكن لصفة الأبوة أن يتصف بها الشيخ باسل من دون وجود المضاف الحقيقي اللي هو البنت الأمور، صحيح؟ فلا يمكن. بالتالي نفس الشيء أو نفس الشيء نظير هذا الأمر، لا يتصف الله سبحانه وتعالى فعلا بأنه رزاق من دون وجود المرزوق الخارجي. ولكن فينا نقول للشيخ باسل مثلا يتوقف كونه ناطق على غيره، ولا نفس إنسانيته ينتزع منها الناطقية؟ نفس إنسانيته ينتزع منها الناطقية، مش بحاجة قايسه. نفس الشيء الصفات الذاتية، نفس الوجوب، نفس الذات الإلهية ينتزع منها بعض الصفات، بنسميها الصفات الذاتية من دون مقايسة. وهناك نوع آخر من الصفات من خلال إضافتها إلى الفعل وإلى الخارج وإلى المقيس عليه ينتزع الصفات، مثل الأبوة والبنوة بالنسبة للإنسان، كذلك الرزاقية والغفارية بالنسبة إلى الله. يعني لو مش بالقوة، هذا اللي بقول بالقوة يعني إمكان،
بس الرزاق هو عنده
قدرة. يعني صارت صفة اسمها قدرة مش رزاق، صار اسمه قدرة.
ترجع الصفات
الى ذاتية طبعا، صفات الفعلية ترجع الى صفات الذاتية حتما، هني مش مقابل بعض. هلا نؤجل الكلام حول الصفات الفعلية الى وقته. اما بالنسبة الى الصفات الذاتية فهي على قسمين، ايضا على قسمين. الصفات الذاتية سلبية حطيناها، قلنا الصفات اما سلبية واما ثبوتية، الثبوتية اما ذاتية واما فعلية. الذاتية هلا بنقسمها لقسمين، اما ذات إضافة مفهومية أو لا. كيف يعني ليش قلت ذات إضافة مفهومية؟ لأنه نحن عرفنا الصفة الذاتية أنها ليست ذات إضافة حقيقية، الصفة الفعلية هي ذات إضافة حقيقية، مظبوط؟ أما الصفة الذاتية ليست ذات إضافة حقيقية، يعني وصفنا لله بأنه عالم لا يتوقف على شيء، حق ذاته ينتزع العقل منها أنه عالم قادر حي، جيد؟ ولكن الصفات الذاتية المنتزعة من ذاته من دون ملاحظة فعله والإضافة إلى فعله على قسمين، إما صفات ذاتية ذات إضافة مفهومية، يعني العقل عندما ينسب هذه الصفة، هذه الصفة من حيث المفهوم مش من حيث الحقيقة، لأنه إذا صارت من حيث الحقيقة بصير صفة فعلية. من حيث المفهوم هي لا تعقل إلا بالإضافة، يعني مثلا العالم، هل يقال للعالم عالم من دون معلوم؟ لا. ولكن مش معناته أنه الله لا يقال له عالم دون معلوم خارجي. صفة العلم هي ذات إضافة مفهومية ولكنه عالم بنفسه، لاحظت؟ يعني غير متوقف على الإضافة الحقيقية الخارجية.
ما فهمت
الفرق بين الإضافة المفهومية والحقيقية. لأعطيك المثل، الله سبحانه وتعالى عالم والله رزاق، العالم هي صفة ذاتية والرزاق صفة فعلية. الرزاق صفة فعلية كيف يعني؟ يعني لا نطلق على الله وصف أنه رزاق إلا من خلال الإضافة الحقيقية بينه وبين مرزوق ما في الخارج حقيقة، فننتزع من هذه الإضافة الحقيقية شو؟ وصف الرزاق. وصف العالم، وصف القادر، هو قادر في ذاته، بذاته قادر بغض النظر عن وجود مقدور في الخارج، ولكن مفهوم القادر هو من المفاهيم ذات الإضافة متضايفا، قادر ومقدور، عالم ومعلوم. مفهوم العالم مش كمصداق، مفهوم العالم لا يكون إلا متضايف مع معلوم، أو مقدور. أما الحي فهو مش من المفاهيم المضافة لا مفهوما ولا حقيقة. ما بتقول بلك مثلا عالم ومعلوم متضايفان، قادر ومقدور متضايفان، طب حي ما في تضايف، لاحظت؟ فعشان هيك بقولوا كل الصفات الذاتية ترجع إلى أي وصف؟ الوصف الحي اللي هو الوصف المحض من دون أي نوع من إضافة، لا إضافة مفهومية مثل العالم والقادر، ولا إضافة حقيقية مثل الرزاق والخالق. جيد؟ فإذا لكم كيف صار التقسيم. صار التقسيم إنه الصفات، الصفة إما ثبوتية
سلبية،
الثبوتية إما ذاتية فعلية، هل سموها ذات إضافة محضة يعني خارجية في إضافة محضة، أو حقيقية ذاتية إما ذات إضافة مفهومية أو لا. هذا صار التقسيم. طبعا ثبوتية وسلبية إلنا بقولون أحياناً شو جمالية وجمال، هي جلال وهي جمال، وإن كان مصطلح الجمال والجلال عند العرفاء بمعنتين هلا بنحكي
أو إيجابية يقول
أحسن. أما الصفات الذاتية إلنا الصفات الذاتية هي التي تنتزع من الذات من دون ملاحظة ما هو خارج عن الذات حقيقة. أما الصفات الفعلية لا، يعني الله قادر على الرزق، فعله للرزق ينتزع منه أنه رزاق، فعله للرزق ينتزع منه أنه رزاق. طب إذا الله ما غفرش لحدا يسمى غفار حقيقة؟ لا يسمى غفار حقيقة إذا ما غفر لحدا، عرفت كيف؟ لا يسمى غفار حقيقة، وإن كان هو قادر على الغفران، عالم كذا بدك يعني.
ما كان نصفه بالغفار
لا، ما هو نحن نصفه بالغفار حال غفرانه لما غفر، يعني هو غافر الذنب بمعنى إما قادر على الغفران إما بمعنى غفر الذنب يعني حقيقة. أما الصفة الذاتية هي التي تنتزع من دون إضافة حقيقية. ولكن إذا جينا حللنا الصفات الذاتية ذهنا ومفهوما، جيد، انتزعناها من الذات وحللناها مفهوما، جيد، إلنا مثلا عندنا الصفات الذاتية ثلاثة، عالم قادر حي، إلنا مفهوما هلا ما مش حقيقة بر، مفهوما العقل يرى أن بعض الصفات هي ذات إضافة مفهومية، وإن كانت ليست ذات إضافة حقيقية لأنه بتصير فعلية إذا كانت ذات إضافة حقيقية، ذات إضافة مفهومية بلك مثل العالم والقادر، العالم والمعلوم هم متضايفان، قادر ومقدر هم متضايفان، ولكن تضايف مفهومة، لاحظت؟ ذات إضافة مفهومية بصير العالم والقادر. أما الصفات الذاتية غير ذات الإضافة لا الحقيقية ولا المفهومية هو الحي، فوصف الحي اسم الحي هو الاسم الذي يترأس إذا صح التعبير كل الأسماء الذاتية، لأنه هو الخالص من كل أنواع الإضافة مفهومي والحقيقي. كما يقولون أيضا أن اسم القيوم هو جامع للصفات الفعلية، كل الصفات الفعلية ترجع إلى وصف القيوم. القيوم يعني كل شيء قائم به، يعني مثلا نقول غفاريته تعبير آخر عن تقوم الغفران به، الرزاقية عبارة أخرى عن تقوم الرزق به، ولذلك يقولوا الحي القيوم هو اسم جامع لكل الأسماء، الحي اسم جامع لأسماء الذات، القيوم اسم جامع لأسماء الفعل. ولذلك عندنا بعض الروايات أن الحي القيوم هي الاسم الأعظم، هي الاسم الأعظم لأنه جامع لكل الأسماء. جيد، هذا بالنسبة إلى تقسيمهم للصفات. أما بعض العرفاء وعلماء الأخلاق قالوا أن الصفة الجمالية والجلالية مش بهذا المعنى، الجمالية والجلالية هن صفات ثبوتية، ولكن الصفات الثبوتية هذا اصطلاح تاني للجمال والجلال، هم الصفات الثبوتية إما تحتوي على اللطف والرقة والرحمة سموها جمال، يعني أقرب إلى المعنى العرف، وإما هي تحتوي على القهر شديد العقاب، مثلا هو القهار، مثلا هذا النوع من الصفات التي تحتوي على القهر هي يقولون صفات جلالية كاصطلاح. فممكن يكون صفات الثبوتية تنقسم إلى جمال وجلال باصطلاح بعض العرفاء وعلماء الأخلاق. هذا بالنسبة إلى تقسيم الصفات. في قسم آخر غير هودي يقولون له الصفات الخبرية وقلنا نحن الصفات الخبرية هي الصفات التي وردت في القرآن، هذا تعريف للصفات الخبرية، مثل صفة أنه 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 له وجه، وجه الله، له يد، يد الله، له مثلا يستوي على العرش مثلا، هي بسموها صفات خبرية، ولكن هي مش متفرعة منطقيا عن هودي، إنما بحثت الصفات الخبرية مستقلة لأنه أثيرت حول شبهات التأويل والمجاز وغيرها من الأمور. فإذا هذا هي بحث، هذا هو تقسيم الصفات بكلماته، ما في أي قسم غير هون. جاي واضح؟ في حدا عنده أي إشكال على معنى شيء من هودي الأقسام؟ الصفات السلبية هي بمعنى سلب الوصف، مثل لما نقول مثلا الله غير متصف بالجسمانية، منقول الجسمانية صفة سلبية. عرفت بأي معنى؟ الجسمانية صفة سلبية، يعني مسلوب عنه الاتصاف بالجسمانية. هذا بالنسبة إلى تقسيم الصفات، وإلى طبعا ما حكينا عن إثباتها، بس بعدنا عم نحكي عن تعريفها كمبادئ تصوري. هناك جملة من العرفاء مثل القاضي سعيد القمي، ومن الفلاسفة مثل ابن ميمون المغربي القرطبي، أنا مخصنيش البتكن يعني المهم، فهناك جزء من الفلاسفة مثل ابن ميمون اليهودي الإسلامي، كان يهوديا وصار إسلامي في المغرب قرطبي، ينكر في كتابه دلائل الحائرين أو دليل المتحيرين، ينكر اللي ألفه باللغة العربية بس بأحرف عبرية أو بلغة يعني كرمال ما حداش يقرأ يعرف يقرأ، لا عوام العرب يقرأه ولا عوام اليهود يقرأه، كرمال كان كثير حاطه بمعتبره مش لازم حدا يقرأ، كان ينكر الصفات الثبوتية. هذا دقيق يا إخوان، لأنه بتعرفوا هلا نحن عم نحكي صفات ذاتية وصفات فعلية ونفوت بالمعمعة، وبعد لهلا عنا شبهة إذا في صفات ثبوتية ولا لا، ما نقلت هالشبهة. ابن ميمون أنكر أن يكون الله يتصف بصفة، لا يتصف، بل حقيقة البحث أنه عدم الاتصاف، اتصافه عدم الاتصاف، يعني لا وصف له، غير متصف، هو فقط يجب أن ندرك ما لا يتصف به مش ما يتصف به. الإنسان يتطور، حتى بقول بالتوحيد العملي، إنه هو هيك بقول ابن ميمون، بقول بالتوحيد العملي أنت كيف تتقرب لله أكثر؟ لما تقدر تعرف شو الصفات اللي الله ما بيتصف فيها. فحقيقة التقرب من الله هو عدم وصفه. طيب، وفي من العرفة اللي تكلموا بالعرفان من جماعتنا، يعني القاضي سعيد القمي، القاضي سعيد القمي أيضا قال أن كل الصفات ترجع إلى سلب الوصف، وقد ناقشه الإمام الخميني تفصيلا في مصباحين من مصابيح مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية في كتابه يعني المشهور، وقرأوا الصح التعبير يعني جاوبوا ولاموا كيف راح لهم. هؤلاء الذين أنكروا، عمدة إنكارهم للوصف هي مثل ابن ميمون، بقول يا عمي طولوا بالكم، الصفة إذا ما نوصف الله بصفة، هذه الصفة إما هي عين ذاته، فإذا هي ليست شيء آخر غير ذاته، فإذا لا يتصف بها، هي بس لقلقة لسان، يعني كأنه عملك الإنسان، لم يلك الإنسان حيوان ناطق، هل الحيوانية الناطقية شيء آخر غير الإنسان؟ هي عين الإنسان صح؟ الحيوانية الناطقية عندما أقول مثلا أنا أصف الإنسان بأنه حيوان ناطق، إذا أصف الإنسان بأنه حيوان ناطق أنا ما عم بدعي شيء جديد، أنا بس لفظ الإنسان بدلته بلفظ آخر، كأني عم أقول الإنسان بشر، هي بس لقلقة لسان، لأنه هي عين ذاته. طب إذا الصفة عين ذاته، فإذا أنا لم أصفه حقيقة إنما بدلته لفظا مكان لفظ، هذا مش اتصاف. وإما أن تكون الصفة هي مش عين ذاته، زائدة على ذاته، وهذا مستحيل، لأن زيادة الصفة على الذات يعني أن الذات مركبة من الوصف والموصوف، وإنتوا قلتوا لنا بالتوحيد أن الذات غير مركبة، فلا تكون زائدة عليه. فما عندنا خيار ثالث، إما الصفة عين ذاته أو لا، لا يعني زائدة على ذاته. إذا عين ذاته معناته هذا مش اتصاف حقيقي، لأنه هو عبارة عن تبديل لفظ بلفظ. إذا هي مش اتصاف، هي زيادة، وهذا في محظور إنه هذه الزيادة هي زيادة على الذات، فبتصير نوع من التركيب، أو أن الذات صارت محل لشيء، والذات هي مش محدودة لتكون محل لشيء. عبارته مثلا تقول: لا يمكن القول بعدم خروج الصفة عن الصورتين دائما، إما أن تكون عين الموصوف أو غير الموصوف. فإذا كانت الصفة عين الموصوف فلن تكون سوى شرح للإسم، بس لقلقت لسان، شلت الإنسان وحطت بشر. وإذا كانت غير الموصوف فلا بد أن تعد معنى زائدا وعرضا من الأعراض، يعني صارت الذات محل للأعراض، كأنه الذات عم تقبل إشي، صارت هي بالقوة، فلا يمكن القول بأن الذات توصف. فبيوصل للنتيجة، فالخلاصة إذا قلنا الذات موصوفة بصفة لا يخرج هذا المعنى عن معنيين، يعني إما هو عين الصفة ما إله معنى، هذا كأنك بدلت لي لفظ ما كان لفظ، أو قلت لي غير. إذا قلت لي غير يعني هو تركب منه من صفته، صار مركب، أو صار هو قابل، صار عم يعرض على أشياء، يعني صار محلاً لتبدل الذات، واثنيناته مش مقبولين. فلا بد من الوصول إلى نقطة أن الذات هي خلو من الصفات.
هذا الكلام له أدلة على أن نحن دعينا هيك.
قلنا شو الدليل يا مولانا؟ ما قلنا اتصاف الموصوف بصفة، إما أن تكون الصفة عين الذات أو لا، قسمة منطقية. إذا كانت عين الذات فهي ليست شيئاً آخر غير الذات، ما اسمه توصيف، هذا دليله، بدنا نرده.
عرفت كيف؟ على هذا الدليل
يا مولانا، هذا هو الدليل. نعم،
مش كافي.
ممتاز. إلا شو المش كافي؟ أنا لك شو عم بيقول. هو عم بيقول إنه الموصوف أي ذات بدأت الوصف بصفة، إما أن تكون الصفة عين الذات أو غير الذات، صح ولا لا؟ في قسم ثالث؟
لا.
إذا عين الذات فهذا ما اسمه توصيف، ما فيك تقول أنا عم بوصف الشيء بنفسه، ما هو مش شيء غير نفسه لتوصفه بنفسه. كأنك عم تقول لي الإنسان إنسان، الإنسان بشر، أنت عم توصف الإنسان أنه بشر، والله ذاته هو أنه بشر، فهذا بس تبديل ألفاظ، فهذا مش توصيف، فما اسمه وصف، ما اسمه صفة. وإذا كانت الصفة غير الذات يعني أضيفت على الذات، إذا أضيفت على الذات يعني تركبت الذات، إذا تركبت الذات صارت هذا خلاف الأحدية، هذا دليله، لأنه التوصيف مؤلف من تقسيم ذي شقين وكلاهما باطل، فيبطل المقدم إنه هو أصلا لا يوصف. لاحظت كيف؟ هذا دعوة. طيب إذا نحن ما أبطلنا هالدعوة، إذا ثبتنا هالدعوة، يعني صفات الله كلها شو صارت؟ سلبية، يعني كلهم عش موجودين، ما عادش تحكيني بصفة ذاتية، ما عادش تحكيني بصفة فعلية، صارت كل صفاته هي سلبية. يعني لما طب منقول له نحن لابن ميمون، منقول له طيب شو يعني الله عالم لما يقول بكتابه الكريم أنه لطيف خبير عالم قادر؟ ما بالقرآن قال أنه قادر، يعني هو وصف نفسه، بقول لك هي صفة فعلية. عالم يعني يفعل العلم، مش معناته ذاته هو عالم. قادر يعني يفعل، مثلا حي يعني يفعل. أما تفسير الصفات الثبوتية بأنها صفات ذاتية، بيقول لك لا، ممنوع تكون تقول لي الله موصوف بصفة ذاتية. فعنده الصفات كلها هي أسماء لأفعاله، مش صفات لذاته. أحسنت. بقول هو أصلا، هو بيقول لك أصلا مش موصوف، مش بيقول مثل الأشاعرة موصوف بس مش عين ذاته. الأشاعرة بيقولوا موصوف بس مش عين ذاته، هو بيقول لك مش موصوف، ما عنده صفات ذاتية.
هذا من إشكال
الأشاعرة. هو عم ينزهه لله، لأنه هو عم يقول لك أصلا إذا أنت بتقول الله عالم، أنت شو بتفهم من العالم غير اللي أنت بتعرف؟ فإذا عم تقول الله عالم يعني عم تشبهه لله فيك. عرفت كيف؟ عم تشابهه لله فيك. عشان هيك كمان ابن ميمون شو بقول؟ بقول أصلا توصيف الله بصفات ذاتية يقتضي جسمانيته. تخيل كيف يعني توصيف الله؟ يعني إذا أنت قلت الله عالم، أنت شو بتفهم من العالم غير العلم الإنساني اللي أنت تربيت عليه وفهمته؟ أنت بتفهم بس العالم بمعنى العلم الإنساني. فلما توصف الله أنه عالم عم توصفه بالعلم اللي بتعرفه اللي هو البشري. لاحظت؟ فأنت عم تقيد الله، عم تعمل الله جسمين.
فالله مش عم بفرقوا بين المفهوم
والمصداق. صح هذا أحد الأجوبة. فبالتالي هني نفوا توصيف الله بالصفات مطلقا. اثنين طبعا مدعى ابن ميمون لنفي الصفات الذاتية عن الله هو غير مدعى القاضي سعد القمي. القاضي سعد القمي طلع من منطلق عرفاني أنا بديش أحكي. فإذا هذا بالنسبة لإنكار لوجود الصفات الذاتية عند الله، رد هذا الأمر له نوعين من الرد يأتي، والحمد لله رب العالمين.